متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا المجلس متعلق بالآيات المختصة بالحج، ويتناول فيه بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة شيئا مما يتعلق بحج النساء على وجه الخصوص. فأقول مستعينا بالله، وكما أن الحج فرض على الرجال كذلك فرض على النساء، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى قوله: والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا فإذا أرادت المرأة أن تحج عليها مثل ما على الرجل من التحلل من المظالم قبل سفرها، فإن الحاج حجه لا يقوى على تكفير الذنوب المظالم المتعلقة بالعباد. إذا كان الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فالدين لا يغفر إنه حق متعلق بالعباد، فكذلك الحج لا يقوى على محو أثر الدين إلا إذا شاء الله. فأقول مستعينا بالله عز وجل: على المرأة أن تتحلل من المظالم قبل سفرها، وكذلك عليها أن تخلص نواياها لله، لا تحج ليقال عنها الحاجة فلانة، إنما تحج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك عليها أن تتحرى المال الطيب الذي ستحج منه، فلا تحج بمال محرم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك. فابتداء على المرأة أن تطيب المال الذي ستحج به، عليها أن تتفقه في دينها فتعلم فقه الحج حتى تؤدي العبادة على وجهها الأكمل. هذا وينبغي لها أن تصطحب الرفقة الصالحة من النساء الصالحات حتى يرشدونها ويعلمنها ما جهلت من أمر حجها ومن أمر دينها. أما عن طريق ذهابها للحج، فإذا وصلت المرأة إلى الميقات أهلت بالحج ولا يلزم أن تغتسل، لا يلزمها أن تغتسل، الاغتسال سنة إن حصل، أو الاغتسال عفوا عمل طيب إن حصل فالحمد لله، إن لم يحصل فالحج صحيح. وكذلك صلاة ركعتين في الميقات ليست بوردتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسنة للإحرام، لكن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة صلاها، قيل بعد صلاة الظهر والله أعلم. هذا على المرأة أن تهل من الميقات حتى ولو كانت حائضا ولو كانت نفساء، المرأة تهل من الميقات إذا أرادت الحج وإن كانت حائضا وإن كانت نفساء وإن كانت طاهرة، تهل بقولها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتختار النسك الذي تريده، تختار النسك الذي تريده. فإن أرادت أن تحج قارنة قالت لبيك حجة في عمرة أو عمرة في حجة، وإن أرادت أن تحج متمتعة قالت لبيك عمرة، وإن أرادت أن تحج مفردة قالت لبيك حجا. فتختار المرأة النسك الذي تريده، هي التي تحدده. وإن كان أفضل ذلك التمتع، لكن ليس الآخر بمدفوع أيضا عن الفضل، وليس الآخر بمدفوع أيضا عن الثواب. وإن خشيت المرأة ألا تتمم حجتها لخشيتها من مرض مثلا أن يلم بها، فلا أن تشترط. جاءت امرأة من الصحابيات يقال لها ضباعة بنت الزبير، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، أي أخشى أن لا أتم الحج لمرضي. قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. قالت كيف أشترط يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبثتني. وفائدة هذا الاشتراط أنها إذا لم تستطع إتمام حجها فلا شيء عليها، أما إذا لم تكن اشترطت هذا الاشتراط وعجزت عن إتمام حجها فإن عليها دم تذبحه قبل أن تتحلل من إحرامها، ذلك لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا كانت اشترطت فلا يجب عليها حينئذ أن تتحلل بدماء قبل التحلل، أن تذبح دماء قبل التحلل، وبالله تعالى التوفيق. أرجع فأقول مستعينا بالله، يقول الله أرجع أقول مستعينا بالله، إذا وصلت المرأة إلى الميقات أهلت بالحج أو بالعمرة إن كانت تريد التمتع، أو بالعمرة مع الحج إذا كانت تريد القران، وكما أتلفت وإن كانت حيضا تفعل ذلك، بل وإن كانت نفساء تفعل ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فالمرأة الحائض تهل من الميقات كسائر النساء وتلبي، وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم لا؟ هنا ورد قولان، قول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنها كانت ترفع صوتها بالتلبية، فبلغها أن معاوية رضي الله عنه أنكر عليها ذلك، قالت أما إنه لو سألني لأخبرته، فكانت تتأول الأحاديث التي فيها الأمر برفع الصوت بالتلبية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. فعائشة رضي الله عنها كانت تتأول ذلك وترفع صوتها بالتلبية يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، فكانت رضي الله عنها تتأول ذلك. أما الذين قالوا بأنها لا ترفع صوتها في التلبية أو بالتلبية، قالوا وكما أنها في الصلاة أمرت أن تسبح أو عفوا أمرت أن تصفق حتى لا يخرج صوتها، فكذلك فليكن في شأن حجها، وفصل فريق من أهل العلم في ذلك، فقالوا إذا كانت المرأة مع النساء أو بمعزل عن الرجال، بمعزل عن الرجال عموما، فلها أن ترفع الصوت بالتلبية إمضاء للحديث: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. أما إذا كانت بحضرة رجال فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية. كذا قال عدد من أهل العلم. وعموما فليس هناك نهي لها أن ترفع صوتها بالتلبية إلى الاستلال من عمومات كالصلاة مثلا، وأنها أمرت بالتصفيق بدلا من التسبيح حتى لا يخرج صوتها في عبادة، والله أعلم. إذن المرأة تهل من الميقات على أي حال كان لها، سواء كانت متمتعة أو مفردة أو قرينة، سواء كانت طاهرا أو كانت حائضا أو كانت نفسا. هذا وكما سلف، إن خشيت أن يحول بينها وبين إتمام حجها حائل من مرض أو فقدان صحبة أو غير ذلك، فلها أن تشترط قائلة: اللهم محلي حيث حبستني، والله أعلم. هذا. وهل للمرأة لباس مخصوص في الحج؟ أقول بالله التوفيق، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرة موقوفا على ابن عمر، ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنقاب تمنع منه المرأة المحرمة، وكذلك القفاز الذي يسميه الناس الجوانتي تمنع منه المرأة المحرمة تمنع منه المرأة المحرمة لهذا الحديث أو الأثر. فإن الأثر روي مرة عن ابن عمر من قوله، ومرة عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في رفعه ووقفه. هذا. ويجوز لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، وذلك يختلف عن النقاب الذي هو فتحات أمام العين. فالنقاب ممنوع عند الجماهير على المحرمة، لكن الإسدال على الوجه، تغطية الوجه بشيء خفيف جائز، وذلك لأن أسماء قالت، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا في الحج إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تسدل سدلا خفيفا على الوجه، لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا. وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلية؟ قول وبالله التوفيق، لا مانع لها من ذلك، لا مانع للمرأة المحرمة أن تلبس الحلية، ولكنها لا تخطب ولا تتزوج في الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا يخطب. فالمرأة المحرمة لا تخطب أثناء إحرامها، ولا يعقد عقد قرانها عند الجمهور من العلماء، وإن كان في ذلك تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. هذا. فكما أسلفت، يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي، يجوز لها أن تلبس الحلي، ويجوز لها أيضا أن تتحنى في يدها، إذ ليس هناك دليل على منع الحناء عنها. هذا. قد ورد أن علي رضي الله عنه لما رجع من اليمن وبعد أن اعتمرت فاطمة رأى قد اقتحلت فذهب محرشا عليها كما سيأتي. فالنبي قال لعلي: أنا أمرتها به، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. على كل، المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وكذلك كما أسلفت فلا أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها لما ذكرته أسماء رضي الله تعالى عنها من الحديث: كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هذا. وليس للمرأة ثياب مختصة بالحج، بمعنى هل تلبس المرأة الثوب الأخضر كما تصنع بعض النسوة من بعض الدول؟ ليس على هذا مستند. وهل تلبس الثياب البيض؟ ليس على هذا مستند. وهل تلبس غير ذلك؟ ليس على شيء بعينه مستند، إنما تلبس ما شاءت ولا تفتن الناس. تلبس لباسا تتوافر فيه الشروط الشرعية ولا تفتن الناس. وليعلم أن المرأة المعتمرة، أن المرأة المحرمة لا تمس طيبا، لا تمس طيبا للعمومات الواردة عن الرسول في ذلك. أما القمصان والثياب فلا أن تلبس القمصان والثياب كما يلبسه القمصان والثياب خلافا للرجال كما هو معلوم، والله أعلم. تستمر المرأة ملبية، وهل يشترط لها المحرم إذا أرادت الحج أو لا يشترط المحرم إذا أرادت الحج؟ يرى الجمهور من العلماء أن المحرم ليس بشرط في حجة الفريضة، إنما تقوم مقام الرفقة الآمنة، فيجوز عند الجمهور، وأعني بالجمهور الأحناف والمالكية والشافعية، هؤلاء يجوزون للمرأة أن تسافر بلا محرم للحج مع رفقة الآمنة، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة، أي المرأة المسافرة، تخرج من صنعاء إلى حضرموت أو من مكة إلى صنعاء، أو بلفظ قريب يعني أنها بمفردها لا تخشى أحدا إلا الله، وذلك لانتشار الأمان وتفشيه. واستدلوا لذلك أيضا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رفقة آمنة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. واستدل البعض بحديث ضعيف على ذلك، فقالوا إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر السبيل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: السبيل الزاد والراحلة. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحنابلة فرأوا لزوما المحرم، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، والله أعلم. هذا. وهل تستأذن المرأة زوجها إذا أرادت الحج أم لا؟ إذا استأذنته في حجة الفريضة من باب المعاشرة بالمعروف فلها ذلك، لكن إن منعها فعليها أن تخالفه في حجة الفريضة، لأن الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الطاعة ليست في المعصية بل إنما الطاعة في المعروف، والله تعالى أعلم وأعلم. أما حجة النافلة فتستأذن المرأة زوجها لحجة النافلة، هذا الذي عليه الأكثرون، وبالله تعالى التوفيق. هذا وتنفك المرأة عن الاستئذان في حجة الفريضة عند من يقولون إن الحج واجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلا، هذا. وإذا كانت المرأة نذرت الحج هل تستأذن الزوج أو لا تستأذنه؟ إذا كانت نذرت الحج بإذن الزوج فوافق لها على النذر فعقدته فليس له أن يمنعها، أما إذا كانت نذرت أن تحج بعد زواجها دون علم الزوج ودون إذنه فله أن يمنعها من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وكما أسلفت تستمر المرأة ملبية، تستمر المرأة ملبية شأنها شأن الرجال في ذلك، وتقدم الخلاف في رفع صوتها بالتلبية. هذا. وإذا وصلت إلى مكة جاز لها أن تغتسل، بل استحب لها أن تغتسل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عند دخوله مكة، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن هل تمتشط؟ الأولى اتقاء المشط قدر الاستطاعة، وإن كان فمشط واسع حيث لا يتساقط الشعر معه، والله تعالى أعلى وأعلم. تستمر المرأة في تلبيتها إلى أن تصل الحرم، فإذا وصلت الحرم دخلت من أي باب شاءت، ليس هناك تقيد بباب معين، فإذا دخلت من أي باب شاءت اتجهت إلى الحجر الأسود، وتكره لها مزاحمة الرجال. قد كنا النساء والرجال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يطوفون معا، لكن النسوة غير مختلطات برجال، أي بينهم بينهن وبين الرجال فوارق حتى لا يحدث ما لا تحمد عواقبه. ولا تزاحم المرأة لتقبيل الحجر الأسود، إذا كانت المزاحمة ستضر بها فتمتنع عن المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود. هذا. والرمل المعروف الذي هو المشي السريع المتتابع الذي يفعله الرجال في الأشواط الثلاثة الأول لا يتعلق بالمرأة منه شيء، فليس على النساء رمل، أي ليس عليهن المشي السريع المتتابع أثناء الطواف، والله تعالى أعلى وأعلم. ويسن لها أن تشير أيضا كما يشير الرجال إلى الحجر الأسود. هذا. وكلما مرت على الحجر الأسود أشارت إليه كما يشير الرجال مكبرة، وإن استطعت أن تستلم الركن اليماني استلمته، لكن إذا لم تستطع استلام الركن اليماني فلا تشرع الإشارة إلى الركن اليماني. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول لا تشرع الإشارة إلى الركن اليماني. تطوف المرأة كما أسلفت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تمام يا شيخ؟
نعم الحمد لله.
يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك يعني في سؤال. أنا زوجي له أحوال كده في المنزل، وكلمت شيخ من شيوخنا فقال لي إن هو يعني ممكن يكون مصاب بأذى سواء حسد جامد جدا أو ممكن يكون معمول عمل بالتفريق، وأنا يعني أنا مش عارفة. أنا طالبة علم الحمد لله وحاولت أعمل له الرقية الشرعية وأقرأ سورة البقرة كل يوم، ولكن أنا مذبذبة. هو أولا لا يصلي، وانا مذبذبه مش عارفه اصدق هذا الحال ولا ما صدقوش ولا امشي ورا ايه بالظبط. انا تايهه
يا اختي الكريمه. العلاج موجود، العلاج موجود والحمد لله، ألا وهو تقواه لله سبحانه ومحافظته على صلاته مع رقيته بالوارد عن رسول الله مع الدعاء. وبإذن الله وإن طال العلاج زمنا فإن الله سبحانه وتعالى يشفيه بإذنه. فكونه تارك للصلاة فأنت كما يقول القائل تفعلين فعلا بلا جدوى، تنفخين في قربة مقطوعة كما يقولون. فإن ربنا قال، إن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الشيطان إنه الخناس يخنس عند ذكر الله، ومعنى ذلك أنه تسلط عن الغافلين عن ذكر الله. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فعالج الأمر بحمله على الصلاة وبرقيته وبالدعاء له، والله المستعان. أقول وبالله تعالى التوفيق. وبعد أن تنتهي المرأة من الطواف بالبيت وكما سلف، فالمرأة الحائض لا تطوف بالبيت إلا بعد طهورها من المحيض، بعد اغتسالها من المحيض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فالمرأة الحائض لا تطوف بالبيت حتى تنتهي حيضتها وحتى تغتسل من حيضتها. هذا وليجوز للمرأة أن تتناول حبوبا لمنع الحيضة حتى تؤدي حجها، يجوز لها ذلك إذا كانت تأمن أن الحبوب لن تحدث اضطرابا في عادتها الشهرية بما يكاد أن يفسد عليها حجتها. هذا. وتصلي المرأة كما يصلي الرجال ركعتين خلف المقام على النحو الذي يفعله الرجال من قراءة سورة الكافرون استحبابا بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وقراءة سورة الإخلاص استحبابا قل والله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وبعد أن تطوف المرأة بالبيت وبعد أن تصلي الركعتين تتجه وتشرب من زمزم استحبابا، ولا أن ترجع، استحب لها أن ترجع مشيرة إلى الحجر أو مقبلة إن استطاعت بلا زحام، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
ألو.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لا. يا عم الشيخ.
نعم تفضل.
عايز اسأل كيف تسأل على الحج ان شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لعلي يعني اعتبر الحج بأسبوع النية البيت.
نعم. نعم.
هسافر قبل الحج باسبوع او بثمان ايام. عشان ممكن اتحلل من هناك ولا اقعد محرم السبع ايام ولا الاسبوع.
يعني انت تريد ان تحج قبل، تذهب للحج قبل يوم ثمانية بسبعة ايام. سؤالك عن ماذا؟
يعني
إذا أردت أن تحج متمتعا حججت متمتعا، يعني ستقول عند الميقات لبيك عمرة وبعد ذلك تذهب تعتمر وتتحلل تلبس ملابسك، وإذا كانت معك أهلك فعلت ما تريد مع الزوجة إلى أن يأتي يوم ثمانية، تهل بالحج من مكانك الذي أنت فيه في مكة بالحج.
يعني
هذا إذا حججت متمتعا، وسيكون عليك دم، دم التمتع، ذبيحة تذبح. إن عجزت، إن عجزت عن الدم صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك، وبالله تعالى التوفيق. أما إذا حججت مفردا وكنت لا تريد أن تذبح شيئا، ستهل بالحج إذا مررت بالميقات وتبقى محرما، تذهب تطوف طواف القدوم، إن شئت سعيت وإن شئت أجلت السعي، وتبقى على إحرامك إلى يوم 10 بعد رمي جمرة العقبة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا الشيخ عايزة بس أستفسر منك على حاجة.
تفضلي يا أختي.
بقول لحضرتك أنا حصلت عندي سرقة في الشقة، معلش هو الموضوع خارج عن الكلام. حصلت عندي سرقة في الشقة 2 مرات، مرة بعد العيد الكبير في فلوس من الشقة، ومرة تانية لشهر 7 ذهب عند الدهب بحالها. فدلوقتي أنا يعني ناس راحت قالت لي ده دوت الحاجات دي من فعل الجن، وان هم عشان انت مش بتقتنع بيهم اللي هم بيعملوه، وان انا مثلا بعد اقول يعني لو اجتمعت الانس والجن على ان يضرك بشيء فلن يضرك بشيء، يعني الحديث.
انا اسالك سؤال اسالك سؤال الذهب والفلوس اللي انسرقت كانت موضوعه فين؟
بص حضرتك،
يعني كانت في الدولاب؟
انا الفلوس ديت
كانت في الدولاب او في شنطه؟
الو،
كانت في الدولاب او في شنطه؟
لا، كانت علبه الذهب في الدولاب.
طيب
والفلوس ديت
اصبري عليا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لا يفتح بابا مغلقا. فدعوى ان الجن الذي اخذته دعوى مرفوضه هنا، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فهناك يد خفية في البيت، يد سارق في البيت، عليك أن تضبطي أمورك ولا تنصرفي عن الحقيقة إلى الظن. فمسألة الجن، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقائل لك هذا يصرفك عن البحث وراء السارق، بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدد من أمر النساء والحج. فالمرأة عليها، المرأة عليها أن تصلي ركعتين خلف المقام، وبعد ذلك استحبابا تذهب إلى زمزم تشرب منها، وإن شاءت رجعت إلى الحجر استلمته مرة أخرى أو قبلته، وهذه سنة ماجورة، وإن لم تفعل فلا شيء عليها، وتذهب إلى الصفا تفعل ما يفعله الرجال من الأذكار والأدعية التي على الصفا، استحب لها أن تكثر من الدعاء على الصفا، وبعد ذلك تتجه من الصفا إلى المروة، هناك علامان أخضران بين الصفا والمروة في السقف، علامة خضراء وعلامة خضراء بعدها بما يقارب 50 مترا أو نحو ذلك. فيسن للرجال أن يسرعوا في هذا المكان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا. فهذا كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لكن النساء ليس عليهن الشد في هذا المقام، يعني الرجل يمشي سريعا، يجري جريا متوسطا مشتدا فيه بين العلامتين الخضراوين، لكن المرأة لا يشرع لها هذا الشد وهذا الإسراع بين العلامتين الخضراوين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا اللي اتكلمت حضرتك بخصوص زوجي، فكنت عايزة أستفسر من حضرتك، أنا آسفة، لو انا حافظت على الاوراد بتاعتي وصوره البقره والرقيه الشرعيه على قد ما بقدر من الناحيه بتاعتي يعني قبل ما هو بدعي لي الصلاه، هل كده انا ممكن احافظ على البيت؟ لان الشيخ اللي قال لي هيحصل تفريق بينك وبينه، فانا عايز احافظ على البيت على الصبر الاسلامي لان عندي اطفال.
عفوا الشيخ هذا،
فهل اورادي تحافظ عليها؟
يا اختي الكريمه اصبري يا اختي، انت المفترض انك طالبه علم. شيخ أيوة. ما الذي قال لك هذا الشيخ؟ ما استطيع ان أيوة. اصفه الا بوصف سيء. هذا الشيخ كيف خدعك هذه الخدعه؟ زوجك تارك للصلاه، زوجك تارك للصلاه، الشيطان يتسلط على تاركي الصلاه. فلا ترجمي بالغيب انت والشيخ الذي استفتيتيه. بارك الله فيك. زوجك إذا أراد الشفاء اتجه إلى الصلاة حتى يندفع عنه الشيطان ويرقي نفسه وترقينه. إن عجزت عن فعل شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حثي زوجك على الصلاة وادعي لزوجك بالهداية وارقيه. لكن في الغالب أنه بعيد عن الصلاة بعيد عن الله، الشياطين تتسلط عليه أكثر من غيره، والله أعلم. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن النساء لا يشرع لهن الشد بين الصفا وبين بين العلامتين الخضراوين بين الصفا والمروة هذا. وتسعى المرأة كما يسعى الرجل، تسعى المرأة بين الصفا والمروة كما يسعى سائر الرجال، وبعد أن تنتهي من سعيها تقصر قدر أملة من شعرها، تقصر قدر أملة من شعرها. ليس على النساء حلق وليس على النساء تقصير، ليس على النساء حلق لشعورهن وليس على النساء تقصير لشعورهن، إنما تأخذ المرأة قدر الأملة بمقص من طرف شعرها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف الشموط؟
نعم.
إزيك مولانا؟
الحمد لله.
الله يرضى عنك شيخنا. سؤالين بس شيخنا، سؤالين شيخنا لك. أول سؤال شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين من الصلاة ثم انتظر قام الصلاة فقام فصلى كتبه الله من أوراق الرحمة يوم القيامة.
لا يصح.
صحيح؟
لا يصح. لا يصح، لا يصح الخبر. بارك الله فيك. أقول بالله التوفيق، وبعد أن تقصر المرأة من شعرها قدر الأملة تكون قد تحللت من عمرتها، تكون قد تحللت من عمرتها، حينئذ يجوز لزوجها أن يعاشرها، حينئذ يجوز لها أن تتطيب، حينئذ يجوز لها أن تتزوج، تفعل كل ما تفعله المرأة الحلال إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لك مولاي.
الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. الحمد لله.
والله يا شيخ أنا الحمد لله ربنا من علي السنة دي بالحج تأشيرة عمالة، فأنا دلوقتي مسافر إن شاء الله بإذن الله يوم اثنين، فمن المحتمل إن أنا أعدي على النقاط لأن التأشيرة مكتوب فيها غير مصرح بالحج، ولكن وإن شاء الله من الإخوة وعدينا بالحج وإن أنا أشتغل في مجزر بعد تأدية المناسك، فأنا عايز أعمل عمرة قبل المناسك الحج إن شاء الله عشان أبقى، فلو ما استطعتش ان انا احرم فايه اللي عليا ان نعمله لو انا حبيت اعمل عمر بعد دخول
يعني
مكة؟
عفوا، يعني انت يقينا ستدخل مكه او لن تدخلها؟
ان شاء الله انا هدخل،
يعني اذا
ان شاء الله انا هدخل مكه باذن الله، يعني انا اول هسافر على مكه الاول.
ايوه اذا دخلت
فممكن ادخل من غير ما اكون محرم يعني.
لا عفوا، في فارق بين محرم ترتدي ملابس الإحرام وفي فارق بين، يعني أنت ممكن تهل من الميقات بملابسك، تهل من الميقات بملابسك، فإذا ستكون مرتكب محظورا ولبس المخيط، لكن تهل من الميقات كما يهل الحجيج. فإذا وصلت إلى مكة خلعت ملابسك ولبست ملابس الإحرام، لكن ستكون مخالفة لولاة الأمر. لكن على كل عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام وتتمم حجك. فهمت؟
وكده يبقى كده كده مقرن أو
لا؟ براحتك، النسك الذي تحل هذا. كنت ستعتمر أولا، ستعتمر أولا وبعد الأمر تتحلل ستكون متمتعا. لكن إذا كنت ستبقى لإحرامك إلى يوم 8 ستكون ستكون مفردا، عفوا إلى يوم 10 ستكون مفردا. أنت الذي ستضطر.
هيبقى فترة طويلة، فأنا ممكن أبقى متمتع.
خلاص، يبقى عليك دم.
عليه دم.
إن عجزت عن الدم صمت 3 أيام في الحج، أي 3 أيام و7 إذا رجعت، لكن لا تصوم يوم العيد.
نعم.
نعم.
أو أصوم بعد ثاني يوم العيد على طول يعني.
نعم.
ثاني يوم العيد يعني، أول ثاني يوم.
لقد.
لأن الفترة اللي أنا أقعدها بعد العيد 4 أيام بس.
لا براحتك أنت، براحتك يعني، لكن المهم تصوم 3 أيام في الحج. ممكن تصوم قبل 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 يوم 8، يعني ممكن تصوم 3 أيام في الحج، يوم 5 6 7 من ذي الحجة، أو 6 7 8 أو 7 8 9، كل هذا جائز، أو 11 12 13 أو 8 9 11، براحتك. أرجع إلى ما كنت بصدده من أمر النساء والحج. المرأة إذا قصرت من شعرها قدر الأمولة حينئذ أصبحت حلالا. إذا كانت ستكون قارنة أو مفردة فلا شأن آخر أنها تبقى على إحرامها. هذا وتتجه المرأة إلى منى كما يتجه الرجال سواء بسواء، وتبيت بمنى ليلة التاسع كما يبيت الرجال سواء بسواء، وتتجه إلى عرفات كما تجه الرجال سواء بسواء، وتكثر من الدعاء في عرفات شأنها شأن سائر الحجيج، وتغض بصرها وتحفظ لسانها وتحفظ سمعها من المحرمات، وتخلص النوايا لله سبحانه وتعالى، وتكثر من الدعاء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ، فضلت الشيخ معنا؟
نعم تفضل.
حضرتك أنا كنت في مرة كنت غضبان جدا، قلت له لو ما سمعتش الكلام هتتطلق، فأنا مش فاكر أنا قاصد إن أنا بس خوفها ولا فاكر طلاق معلق، فأنا كفرت كفارة يمين. فبسأل حضرتك،
أنت مش فاكر، أنت غير ذاكر، وغير الذاكر ليس بملزم بشيء، ليس عليك كفارة يمين ولا يقع حجه ولا يقع طلاقك.
أنا
شخص ناسي.
أنا قلت لازم إذا ما سمعتيش الكلام هتطلقي، فمش عارف إذا كنت أقصد هددها نفسي، حتى مش أقصد حتى طلاق
لا ولا كان طلاق على كل لا يقع طلاق،
أو سيبك من حالة الغضب، أو سيبك من حالة الغضب خالص يا شيخنا. يعني أنا كنت مش فاكر إذا كان طلاق معلق ولا كنت بس بهددها بخوفها بس.
يا أخي الطلاق لا يحتسب إلا إذا كنت ذاكرا له، أما إذا كنت متردد بين هل قلت إن فعلت كذا تكون طالق، كفر كفارة يمين. أما الذي أنت شاكك فيه لا يقع، لأن الأصل أن عقدة الزواج تامة ممسوكة، لا تنفصل إلا بيقين، لا تنفصل إلا بيقين، الشك لا يزيلها. بارك الله فيك. فأقول وبالله التوفيق، تقف المرأة في عرفات كما يقف الرجال، وتدعو كما يدعو الرجال، فإذا رجعت إلى مزدلفة فلها أن تنصرف بعد ظهور القمر، بعد غياب القمر، يعني تقريبا بعد مضي 3 ساعات من الليلة و4 ساعات من الليلة بعد العشاء، شيء تقريبي، قيل بعد منتصف الليل، قيل بعد غياب القمر، المهم يمضي جزء من الليل. للمرأة أن تنصرف من مزدلفة إلى منى قبل الفجر بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل أو قريبا من هذا، ليس بالدقة المتناهية. فعلى ذلك قالت أسماء رضي الله عنها: يا بني انظر هل غاب القمر؟ فلما أخبرها أنه غاب انصرفت من مزدلفة إلى منى، قائلة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن للظان، أي أذن للنساء في النفر أو في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر. هذا وسواء كانت المرأة مطيقة للانتظار إلى الفجر أو غير مطيقة. قالت أسماء إن النبي قد أذن للظان وجمع ظعينة يعني من النساء، فلها أن تنصرف. فإذا وصلت إلى منى، إذا وصلت إلى منى، هل ترمي الجمرة أم تنتظر حتى تصلي الصبح الفجر أم تنتظر حتى طلوع الشمس؟ لا، كما فعلت أسماء أنها رمت الجمرة ثم صلت الصبح، والجمهور يستحبون أن يكون الرمي لها بعد الفجر بعد صلاتها الصبح. ومن العلماء من استحب شيئا أكثر وأكثر، أن ترمي بعد الشمس، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس لما قدمهما ضعف من أهله ونسائه: يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لكن هذا أمر استحباب واختيار الأفضل لأهل البيت في حال ثبوت الخبر، لكن الذي عليه الجمهور جواز الرمي بعد الفجر. وأيضا جائز أن ترمي المرأة بمجرد وصولها. هذا إذا وصلت المرأة إلى منى، لها أن تستقر في منى بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة، تستقر ولا أن وتقصر كما أسلفت، تقصر أيضا قدر أمولة من شعرها، وبعد ذلك توكل من ينخر عنها أو من يذبح عنها، وبعد ذلك تذهب إلى الحرم لطواف الإفاضة. إن شاءت طافت طواف الإفاضة في نفس اليوم وسعت، وإن شاءت أجلت طواف الإفاضة إلى الوداع، فذلك جائز. لكن الأفضل والأكمل أن تطوف طواف الإفاضة وأن تطوف طواف الوداع كلا في حينه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا إذا كانت طهرت من حيضتها، إذا كانت مرأة طهرت من حيضتها. هذا وإذا طافت المرأة طواف الإفاضة وبعد طواف الإفاضة حاضت، فليست بملزمة أن تبقى، ليست بملزمة أن تبقى حتى تنتظر طواف الوداع. إذا طافت المرأة طواف الإفاضة وأتمت حجها وبقي الوداع لكن حاضت قبل الوداع، أجزأ عنها طواف الإفاضة عن الوداع، ولا تلزم حينئذ بطواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة الحائض إذا طافت طواف الإفاضة في أن تنفر، والله أعلم. هذا ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي وهي تبكي، قال: ما لها عقر خلقا؟ قالوا: حاضت. قال: أحابستني هي؟ ثم سأل: هل طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم. فأذن لها في الانصراف عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ليه سؤال يا شيخ.
تفضل.
ليه سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا قلت لزوجتي أنت طالق. أنت طالق. وكان في نيتي أن الثانية تأكيدا للأولى. هل تقع طلقتين أم طلقة واحدة؟
طلقة واحدة. طلقة واحدة. أقول بالله التوفيق. في الختام أقول: إذا كانت المرأة حائضا وأهلت بالحج لبيك اللهم لبيك وهي حائض، أو حاضت بعد الإهلال ودخل عليها الحج وهي لم تطهر، تلبي يعني عفوا، إذا قالت المرأة لبيك اللهم لبيك عند الميقات لبيك عمرة وحاضت ولم تستطع الاعتمار، لم تستطع الطواف لأنها حاضت، فدخل عليها يوم الثامن ستحج، ماذا ستقول؟ تهل بالحج، تدخل الحج على العمرة كما أمر النبي عائشة بفعل ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا على وجه التقريب ينتهي ما يتعلق بحج النساء على وجه الإجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا والسلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
لكن بس لك سؤال حضرتك، تفضل. تزوجت على زوجتي بس بدون علم عالم الباب، ما تزوجت عليها انا، فهل علي وزر يعني؟
انت لم تعاشر بالمعروف، لأن من حق الزوجة أن تعلم أن زوجها تزوج عليها، هذا من حقها. ولما ورد من الأوامر بأن الأنكحة تكون مولانا، والله أعلم. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وقناتهم، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله ومراقبتي في السر والعلن، وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.